الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وأكرم المرسلين محمد وآل بيته الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النقطة الأخرى التي تبحث في حديث الرافع بالخصوص وعموما على إتحالف البراءة، تفسير مفردة الرافع حسب ما ذكر الميزة النائني، المراد من الرافع هنا حسب ما قرره الميزة النائني و تابعوا عليه كثير من الأعلام، أن المراد من الرفع هنا أعم من الدفع والرفع، وليس خصوص الرفع، لأنه معنى الرفع المنصرف إليه معنى الرفع لغة استعمالا رفع ما هو موجود، يعني إزالة ما هو موجود، إزالة ما هو موجود. بينما الأعلام يعني متأخري العصر تقريبا أو متأخري العصر القرن الأخير مثلا، تسالم عندهم أن في جملة فقرات حديث الرفع افترض في الاضطرار، في الحرج، في الإكراه مثلا، في الاضطرار والإكراه الحكم مرفوع، لأن الحكم غير مرفوع أو بعبارة أخرى أزيل لأنه وجد فأزيل، أصلا من الأول لم يوجد. في فقرة الاضطرار أو الإكراه أصلا الحكم لم يكن مقررا فيزال، من أول غير مقرر، طبعا من أول غير مقرر في أصل التقنين والتشريع، في أصل التقنين والتشريع طبعا بلحاظ عنوان الإكراه والاضطرار، لأنه مقرر فيرفع، لأنه مقرر فيرفع. هكذا يعني تقرر عند الإعلام في القرن الأخير عند متأخري العصر أن الحكم في بعض فقرات حديث الرافع لم يأتي فيزال أصلا من الأول، فلذا إذا الرفع ذهب يعني قرب الميزة النائية أنه لا بد من تفسيره بمعنى مطلق الإزالة شاملة للدفع والرفع، دفع إزالة الشيء قبل وجوده مقتضي لوجوده موجود، ولكن الدافع بالدفع أو الدفع يزيله قبل وجوده، بخلاف الرفع، الرفع إزالة بعد الوجود. فهنا الرفع لابد يستعمل بمعنى أعم من الدفع والرفع، هكذا قرب الميزة النائية. هذا التقريب من الميزة النائية مبتني على مبنى متأخري الأعصار في مفاد المحمول ومفاد الرفع في الفقرات الست أو التسع، بينما يعني على مبناهم من رفع الحكم في جملة من الفقرات مبني على هذا، وأما على مبنى القدماء كما سنبين فليس المرفوع الحكم. المرفوع لديهم عند القدماء بعض مراحل الحكم، بعض مراحل الحكم. وبعبارة أخرى، تارة حديث الرفع في بعض فقرات الحديث لا أقل، اضطرار، إكراه مثلا، حرج، يجعل دليل مخصص. مخصص يعني ماذا؟ يعني يرفع أصلا حكم إنشائي، يرفع أو يكون نافيا للحكم الإنشائي فضلا عن ما بعده، أصل التشريع في هذه المواضع إنشائي، يعني يكون أصل التشريع، يرفع أصل التشريع يكون دليلا مخصصا، سيمو في لا في فقرة ما لا يعلمون لأن ظاهري على أساس، ولكن في فقرات الأخرى الاضطرار، الإكراه، النسيان، الخطأ، يكون حديث الرفع مخصصا يرفع التشريع، أصل التشريع. هذا الذي بنى عليه متأخري العصر في فقرة الاضطرار، فقرة الحرج، فقرة الإكراه، أصل التشريع، أصل الإنشاء مرفوع، ولكن عند القدماء لا، المرفوع حتى في هذه الفقرات، بل حتى في الحسد والطيرة والوسوسة في التفكر في الخلق، ليس المرفوع عندهم، ليس المرفوع عندهم أصل التشريع، حسد والطيرة والوسوسة في التفكر أو التفكر في الوسوسة، الوسوسة في التفكر في الخلق. المرفوع ليس أصل الحكم وأصل التشريع عند القدماء، مقصود من القدماء حتى إلى زمن صاحب الجوارح، في مقابل متأخري الأعصار يعني مدرسة الوحيد البغاني فما بعد، ولا أقول كل القدماء كما لا أقول كل المتأخري الأعصار، هذا الاختلاف في القول بينهما، غالب المتقدمين هكذا، غالب المتأخرين هكذا، حددنا الفاصل الزمني. فالمتقدمون غالب المبنى عندهم رفع بعض مراحل التكليف الأخيرة، رفع بعض مراحل التكليف الأخيرة، وليس رفع أصل التشريع. فعلى مبناهم الرفع لم يستعمل في الدفع، الرفع استعمل في البقاء، غاية الأمر البقاء، الحدوث والبقاء تارة زماني، والحدوث والبقاء تارة رتبي ومراتبي، فهنا الرفع يسوغ استعماله بلحاظ الحدوث المراتب وبقاء الحكم في المراتب، في قبال الدفع الذي هو عدم وجود الحكم في أصل حدوثه، وليس من الضروري يكون زماني أو مكاني، المراد رتبي، بل على هذا التقريب إنه رتبي وليس حدوث وبقاء، رتبي وليس مراتبي، حدوث وبقاء مراتبي، يمكن توجيه حتى استعمال الرف والرف لا في الدفع على مبنى متأخري الأعصار حيث يقولون برفع الحكم، باعتبار أن حدوث مقتضي الحكم موجود، بقاء بقاء توالد مراتب الحكم من ملاك الحكم مثلا غير موجودة، ولو من قالوا بالتخصيص يعني ورفع الحكم في غير فقرة ما لا يعلمون، في غير فقرة البراءة، فهو أيضا بقاء لكن بقاء مراتبي وليس بقاء غاية الأمر. مراتب الحكم المرفوع عند متأخرين العصار من الإنشاء فما بعد عند المتقدمين ليس الإنشاء مرفوع، مراحل متأخرة متأخرة أخرى لاحقة، ولكن بالتالي بالأحوال متأخرين العصار أصل الملاك مقرر ما قبل التشريع، يعني أصل الملاك مقرر بمثابة وجود، يقولون وجود المقتضي وهو الملاك بمثابة وجود المقتضى وهو الحكم مثلا، فرفعه بهذا اللحاق حدوثا عندما يحدث مقتضي مرتبة فكأنما هو حدث حادث، فيرفع بقاء بقاء بلحاظ بقاء المراتب. يمكن تصحيح هذا التقريب وهذا التصوير، ما في معنى. هذه النقطة الأولى اللي تجاوزنا. النقطة الثانية، النقطة أي نقطة عفوا، نقطة أخرى في الحديث، نقطة فيصلية جدا، أن الرفع أسند إلى أي شيء؟ الرفع أسند إلى ماذا؟ وهذا المبحث أن الرفع أسند إلى ماذا يعتمد على جملة زوايا في تركيب جمل، في يعتمد على جملة زوايا في تركيب جمل الحديث الشريف. لأن تعرف الحديث الشريف رفع عن أمتي ما لا يعلمون أي جملة، ما لا يطيقون جملة أخرى، منه فعل فاعل وفعل مفعول به، وما استكره عليه جملة أخرى ثالثة، ما لا يطيقون جملة أخرى، ما لا يطيقون الحرج، هو النسيان، ولما جرى فكل عنوان بمثابة جملة في الحقيقة ويسند إليه هذا الفعل. فهذه الجمل هنا أعضاء وعناصر الجملة لابد أن تحلل وتقرر بشكل رتيب كي يتضح هنا إسناد الرفع في جميع الجمل إلى أي شيء، وهل هو على وتيرة واحدة أم لا. فالرفع في ما لا يعلمون نفس الرفع الذي في بقية الفقرات أم لا، يعني هذا في الحقيقة دخول في مفاد الحديث، في قلب مفاد الحديث، يعني في معمات مركز مفاد الحديث. الزوايا التي تتعرض لها في هذا التركيب، الزاوية الأولى، الزاوية الأولى متأخري الأعصار بنوا، حتى الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه لكن بوضوح عند النائين فما بعد، بنوا على أن إسناد الرافع في الحديث الشريف النبوي تسع فقرات، تسع فقرات عندنا، تسع جمل، في الوهلة الأولى إسناد الرفع إلى الحسد والطيرة والوسوسة في التفكر في الوسوسة في الخلق إسناده يختلف عن ما قبله، اللي هو ذي الحديث ثلاث فقرات الأخيرة، وإسناده إلى خصوص ما لا يعلمون اللي الفقرة الأولى في جملة من طرق هذا الحديث أيضا على وتيرة ونبرة أخرى. فيما لا يعلمون رفع ظاهري عندهم مسلم، مسلم أنه رفع ظاهري وليس رفع واقعي. أيا ما كان المرفوع الرفع عندهم ظاهري. فيما لا يعلمون بينما الفقرات الثلاث الأخيرة التي مرت منها الآن عندهم أن الرفع فيه واقعي بتمام العيار، تمام العيار، واقعي تمام العيار يعني مخصص لأدلة حرمة الحسد والطيرة والوسوسة في التفكر في الخلق، علم أن هذا في الفقرة الأخيرة مسلم. فكأنما صدر الحديث في الرفع الظاهري، ذيل الحديث رفع واقعي بتمام العيار، وسط الحديث وهو الفقرات الخمس، هي ست إذا أخذت منها ما لا يعلمون تصبح خمس، خمس الأولى ست، الثلاثة تصير تسعة. ففي الفقرات الخمس الوسطانية الرفع واقعي لكن ليس بدرجة الثلاث الأخيرة، ليس ظاهري كما لا يعلمون ولا واقعي مثل الثلاث فقرات الأخيرة. لماذا ليس الرفع في الفقرات الوسطى الخمس ليس كالثلاث؟ يقولون لأن الرفع في الفقرات الثلاث الأخيرة ليس بعنوان ثانوي. أليس مر بنا حديث الرفع عناوين ثانوية، ثانوي محمود، مر بنا الرفع حديث ثانوي محمود وليس ثانوي الموضوع حديث الرفع. هذا حديث الرفع ثانوي محمول ليس ثانوي الموضوع، ثانوي المهم أيما كان. هذا في الفقرات الست، هذا في الفقرات الست الأولى، أما في الفقرات الثلاثة الأخيرة ليس هو ثانوي ولا ثانوي المحمول ولا ثانوي الموضوع، أولي رفع عن أمة الحسد والطيرة والوسوسة في التفكر في الخلق، هذا رفع بعنوان أولي، فلا المحمول فيه ثانوي ولا الموضوع فيه ثانوي، أولي. الرفع في الفقرات الثلاث الأخيرة واقعي أولي بتمام العيار، بتمام العيار. بينما الرفع في الفقرات الوسطى الخامس رفع واقعي واقعي ولكنه ثانوي. أنا لازلت أقرر كلام متأخرين الأعصار هون، لازلت أقرر كلام متأخرين الأعصار وليس هو المختار. كلام المختار ما بنى عليه القدماء، ولكن هسه الآن ولما ننسب القولين كما مر هاي بالحاضر غلبة، لا ولا في شواذ وقلة في كلا الطرفين يختارون من القدماء، يختارون كلام متأخر الأعصار ومن متأخر الأعصار يختارون أيضا كلام القدماء. أيا ما كان، بينما الرفع في الفقرات الخمس الوسطى واقعي ولكنه ثانوي المحمول. في الثلاث فقرات الأخيرة الحسد بعنوانه، مو بعنوان عذري ولا عنوان طارئ ولا عنوان، الحسد بعنوانه مرفوع. طبعا سيأتي مو كله مرفوع الحسد، ها ما لم يظهره هذا رفع الحسد قيد، مو بس رفع الحسد قيد، الطيرة بعد قيدت رفع حرمته، رفع الحرمة أو رفع أي شيء يقدر ما لم يبرز في الطيرة. الطيرة التشاؤم، إذا تشاؤم وبنى على التشاؤم لا هذا مو مرفوع. والوسوسة في التفكر في الخلق أيضا رفع ما لم يبرز باللسان، إذا يبرز الشكوك الإلحادية كذا فلان إبليسية لا هذا بعد مو مرفوع. مرفوع ما دام في الجنان ما لم يبرز، هاي قضية قيد ما لم يبرزه ما لم يظهره، ورد في روايات كثيرة، ورد في روايات كثيرة، ليست روايات التي فيها التسع فقرات أو الست فقرات التي فيها الثلاث، لأن هذه الثلاث الأخيرة وردت في روايات وطرق أخرى. هذا استدراك المصادر بعد نقطة المصادر التي مرت بنا، لا بأس تستدركوها، أن الرفع في الثلاث الأخيرة ورد بنحو مستقل بعد، ثلاثي أو أحادي أو ثنائي، يعني رفع الحسد والطيرة مثلا والتفكر في الوسوسة في التفكر في الخلق، أو رفع اثنين منهما أو واحد منهما، ورد بطرق عديدة. تلك الطرق التي فيها رفع الفقرات الثلاثة الأخيرة قيد الرفع بما لم يظهره المكلف من هاي الأمور الثلاثة، إذا أبرز بشكل بارز وسار عليه سلوكا معلنا لا غير ما هاي ما حسن حينئذ غير مرفوع. إذن درجة خفي يعني درجة دانية من الحسد رفع، الدرجة الدانية من الطيرة رفع التشاؤم. طبعا هذا بحث فقهي وليس أصولي، لكن مؤثر على البحث الأصولي الذي نحن فيه، لأن نريد أن نفهم مفاد الحديث في الفقرات الأخيرة الثلاث ما هو، والتفكر أو الوسوسة في التفكر أو التفكر في الوسوسة في الخلق، كلا النقلين نسخ موجودة في الخلق، هذا مرفوع ما لم يظهر الإنسان، يعني هي عبارة عن وسوسة، عبارة عن أوهام إلحادية أو شركية، أنه هذا مثلا من خلق الله والعياذ بالله مثلا من قبل، أو هذا الخلق فقط لا خالق وغير خالق من القبيل، يعني نظرة غير توحيدية في الخلق، هذا ما لم يبرزه يظهره، إذا أبرزه وأظهره ذاك شيء آخر غير معفو عنه. طبعا هذه فائدة مهمة، أن الشبهة إذا تطرح بصورتها المنحرفة دائما لها تأثير سلبي، بخلاف إذا يطرح الجواب والعلاج وبالتبع تدفع الشبهة بصياغة مثلا مقتضبة كيد أقل تأثيرا. ولا هي طبيعة الشبهة هي ما كان حتى قالبها سلبية آثار التأثير. المهم، فإذا في الفقرات الثلاث الأخيرة من حديث الرفع، الرفع ليس ثانوي، لا ثانوي المحمول ولا ثانوي الموضوع، بل هو رفع أولي واقعي تمام العيار، يعني في كون رفع واقعي أولي، يعني لما تمام العيار أنا أولي هم عنوان ثانوي. هذا عندك تقرير كلمات متأخرين العصارة. بينما الرفع في الفقرات الخامس، الرفع ماذا؟ رفع واقعي ولكنه ثانوي المحمول ليس أولي. بينما الرفع في الفقرة الأولى ما لا يعلمون رفع ظاهري متمحض في الظاهرية. إذن هنا عندنا في حديث الرفع رفع عن أمتي التسع ثلاث أجواء من الرفع، هذه ثلاثية الأجواء. هل بالتالي تكسر وحدة السياق؟ لأن وحدة السياق تعلمون قرينة ظهور معتمدة، ولكنها كما يقال من أضعف قرائن الظهور، قرينة معتمدة ولكن من أضعف قرائن الظهور وحدة السياق. وهل لازم نلتفت ليه؟ بعض جملة معترضة فائدة قصيرة مفائدة ذات فائدة، أن الظهور عندما يقال ضعيف ليس المراد منه أن مطلق الظهور الضعيف لا يعتمد عليه. إذا كان دون الحد الوسط من الموازين نعم ضعيف يحتاج لجبر، أما إذا كان طبعا بناء على الجبر في الدلالة كما هو مبنى مشهور القدماء وهو الصحيح، هو ذكرناه في بحث حجية الظهور، وليس الجبر والوهن فقط في السند وفي الطريق أيضا في الدلالة. المهم، فلما يقال الظهور ضعيف في اصطلاح الفقهاء ليس مرادهم دوما يعني دون الحد الوسط حيث لا يعتمد عليه، بعضهم مرادهم الظهور ضعيف يعني أدنى درجات الظهور الذي يعتمد عليه. وحدة السياق هنا خب قرينة يعتمد عليها من أدنى درجات الظهور، هنا عدة قرائن أبداها أبرزها قربها قررها المتأخرون الأعصار كاسرة مانعة لوحدة السياق. زين، وحدة السياق بنينا عليها وما بنى عليها ثمرته ماذا؟ ثمرته هل الرفع إسناده واحد في الفقرات التسع أو إسناد ثلاثي كما مر أجواء ثلاثة في مفاد حديث الرفع، يعني المسند إليه الرفع أسند إلى مسند إليه، المسند إليه واحد في هذه المقاطع الثلاث اللي هي ما لا يعلمون والخمسة الوسط والثلاثة الأخيرة. المسند والإسناد إليه واحد أو المسند والإسناد لا إليه ليس واحد. وحدة السياق تقتضي وحدة الإسناد والمسند إليه ولم يجرى. أما إذا بنينا على عدم وحدة السياق نحسب حساب كل جملة لها مفاد، لها تركيب خاص، لا أقل الأقسام الثلاثة يعني، فقرة ما لا يعلمون بمفردها، الخمس بمفردها، الثلاثة الأخيرة بمفردها. من موانع وحدة السياق ما هو؟ من موانع وحدة السياق هذه الأجواء الثلاثة، رفض ظاهري، رفع واقعي تمام العيار أولي، رفع واقعي أولي، رفع واقعي ثانوي في الوسط، رفع ظاهري في الأمام. إذن الرفع ليس على سنخ واحد، منوال واحد. هذه قرينة يقولون كاسرة لوحدة السياق. قرائن أخرى الآن سنذكرها إن شاء الله تباعا أيضا كاسرة لوحدة السياق. فهل يثبت وحدة السياق رغم ذلك ويعالج هذه القرائن الممانعة أو إيش؟ هذا شيئا فشيء تحليل تدريجي لتركيب الحديث ضمن زوايا، أي زاوية وزاويتين الآن تعرض لهم إن شاء الله بعد الأحد. ظهر الأحد مو هكذا الأحد؟ نعم المهم الأحد، أقول الأحد يعني شو اسمه إن شاء الله الأحد دوام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.